وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج وكانوا لنا عابدين في الحلقة الماضية تحدثنا عن سيرة عبد الله بن المبارك في طلبه للعلم وسنكمل إن شاء الله في هذه الحلقة الحديث عن تعبده لله عز وجل وذكرنا حقيقة في الحلقة الماضية كيف أن هذا الإمام اشتهر عنه السخاء والبذل لهذا الدين وتفريج الكربات والصدقة يقول الحسن وهو من تلاميذ عبد الله بن المبارك كنا عند ابن المبارك جلوسا فجاء سائل فسأله شيئا فقال يا غلام ناوله درهما فلما ولى السائل قال له بعض أصحابه يا أبا عبد الرحمن هؤلاء السؤال الذين يسألون يتغدون بالشواء والفالوذج كان يكفيه قطعة فلما أمرت له بدرهم قال ابن المبارك يا غلام رده إنما ظننت أنهم يجيزون بالبقل والخل عند غدائهم فأما إذا كان غداؤهم بالشواء والفالوذج فلا بد من 10 دراهم يا غلام ناوله 10 دراهم انفاق وسخاء وكرم في تفريج الكربات والعطاء جاء رجل إلى ابن المبارك وسأله أن يقضي عنه دينا فكتب إلى وكيله فلما ورد عليه الكتاب قال للرجل كم دينك الذي سألت قال 700 درهم فكتب هذا الوكيل إلى عبد الله بن المبارك إن هذا سألك وفاء 700 درهم وقد كتبت إلي 7000 درهم وقد فنيت الغلات فكتب إليه عبد الله بن المبارك إن كانت الغلات فنيت فإن العمر أيضا قد فني فأجري له ما سبق به قلمي ولهذا كان رحمه الله يهتم بالتجارة والعمل لأن من أهدافه السامية بعد صون نفسه وعرضه أن ينفق المال في سبيل الله قيل لابن المبارك تأمرنا بالزهد والتعلل ونراك تأتي بالبضائع إلى البلد الحرام كيف هذا؟ قال إنما أفعل ذلك لأصون به وجهي وأكرم به عرضي وأستعين به على طاعة الله بل كان يتكفل بنفقة طلبة العلم طالب علم يتكفل بنفقته عبد الله بن المبارك يقول أبا زرعة رحمه الله بلغني أن ابن المبارك قال لأبي نعيم اخرج إلى صنعاء في نفقتي فامتنع أبي نعيم ولهذا انظر كيف الفقه وما أسهل تلك العبادة على ابن المبارك فإنفاقه لا يضر لأنه رجل مليء ولهذا تجده يكثر من هذا الباب ويكثر من هذه العبادة يذكر عنه رحمه الله تعالى أنه كان كثير الاختلاف إلى طرصوص وكان ينزل الرقة في خان فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث رجل يخدمه ويطلب عنده العلم فقدم عبد الله مرة فلم يره ما وجد هذا الطالب فخرج في النفير مستعجلا فلما رجع خرج إلى الجهاد مستعجلا فلما رجع سأل عن الشاب فقالوا محبوس عليه 10000 درهم فاستدل على الغريم ووزن له 10000 وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش فأخرج الرجل وسرى ابن المبارك فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة فقال لي يا فتى أين كنت؟ قال عبد الله المبارك الفتى أين كنت؟ لم أرك. قال يا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا بدين. قال وكيف خلصت؟ قال جاء رجل فقضى ديني ولم أدري. قال فاحمد الله. ولم يعلم الرجل أن عبد الله بن المبارك هو الذي أنفق وسدد عنه دينه، لم يدري عن ذلك إلا بعد موت عبد الله. هذه العبادة وهي السخاء في الإنفاق وتفريج الكربات لا تتأتى لإنسان إلا بعبادة أخرى، ألا وهي الزهد. لأن الزهد ليس خلو الجسد من الدنيا، وإنما خلو القلب منها. فماله لم يكن عزيزا عليه، ولم يكن متعلقا به، بل كان المال وسيلة وليست غاية. وانظروا كيف انقلبت المفاهيم اليوم. العلم، عبد الله بن مبارك من العلماء، العلم عند السلف غاية، ولذلك كان شغوفا وحريصا على العلم حتى الموت. طيب، والعلم للأسف عند الخلف وسيلة، والمال عند سلفنا الصالح وسيلة، والمال عند الخلف غاية. فلهذا أنفق السلف أموالهم لأجل العلم، وأما بعض الخلف فأنفقوا علمهم لأجل المال، وهذا فرق وبون شاسع ما بيننا وبين سلفنا الصالح. وقد ذكرنا آنفا كيف أن ابن المبارك ينظر إلى أن المال وسيلة لصون النفس وتفريج الكربات، بل كان رحمه الله شديد الإنفاق على إخوانه في الله. فإذا كان وقت الحج وجاء الحج اجتمع إليه إخوته من أهل مر ويقولون نصحبك، فيقول هاتوا نفقاتكم، ميزانيات كل شخص لأجل الحج يأخذها منهم فيجعلها في صندوق، ثم يكتري لهم ويطعمهم أطيب الطعام والحلوى. فإذا وصل إلى الحرمين يقول لكل منهم ما أمرك عيالك أن تشتري لهم، فيقول فلان كذا وفلان كذا، ثم لا يزال ينفق عليهم حتى يرجعوا إلى مرو. ثم بعد ذلك يأخذ هذه الصناديق التي وضع فيها مالهم ويولم لهم وليمة ويكسوهم ويرد إليهم أموالهم التي جمعوها لأجل الحج. كان رحمه الله مخلصا لدين الله عز وجل. يقول بعض أصحابه لم أرى أحدا من الناس أقرأ من ابن المبارك، ولا أحسن قراءة، ولا أكثر صلاة منه. كان يصلي الليل كله في السفر وفي غيره، وكان يرتل القراءة ويمدها، وإنما ترك النوم في المحمل لأنه كان يصلي وكان الناس لا يدرون. يقول محمد بن أعين، وكان صاحب ابن المبارك في الأسفار وكان كريما عليه، يقول كان ذات ليلة ونحن غزاه في الروم ذهب ليضع رأسه ليريني أنه ينام، يمثل عليه أنه ينام، فقلت أنا برمحي في يدي قبضت عليه ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام. فهذا طالبه وتلميذه مثل أيضا أنه كأنه نام، فظن أني نمت فقام إلى الصلاة، فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وأنا أرمقه. فلما طلع الفجر جاء فأيقظني وظن أني نائم وقال يا محمد، فقلت إني لم أنم. فلما سمعها مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء من أسفاره، كأنه لم يعجبه ذاك لما فطنت له من العمل، فلم أزل أعرفها فيه حتى مات، ولم أر رجلا أسر بالخير منه. كان رحمه الله كثير الخشية لله والخشوع. قال نعيم بن حماد قال رجل لابن المبارك قرأت البارحة القرآن في ركعة، فقال ابن المبارك لكني أعرف رجلا لم يزل يردد البارحة ألهاكم التكاثر إلى الصبح ما قدر أن يتجاوزها، يعني بذلك نفسه. وانظر إلى فقهه رحمه الله في الإنفاق، كان ينظر في الإنفاق إلى الكم، كم ينفق، ينفق 7,000 درهم، 10,000 درهم، لا يبالي. أما في القيام فكان ينظر إلى الكيف، كيف يكون هذا القيام بأتم وجه وأفضل حال. ولهذا كان يقول القاسم بن محمد من معاصريه يبحث عن تميزه، يبحث القاسم بن محمد عن تميز ابن المبارك، يقول لما تأملته كان في خشيته لله أفضل منا. ولهذا لما مرض ابن المبارك جزع حتى رأوه جزعا، فقيل له إن ليس بك كل ذلك وأنت تجزع، يعني تخاف من مرض ليس هو ذلك المرض الذي يخاف منه. قال: مرضت وأنا على حال لا أرضاه. أراك أخي، يعني تعجبت من حال هذا الرجل المبارك، ابن المبارك، وقد اختصرت الكثير عن عبادته رحمه الله، لكن السر في هذا التعبد وهذه العظمة في العبادة أنه رجل يحمل هم الآخرة. ولهذا لما انطفأت السرج مرة في بيته وكان معه بعض أصحابه وإخوته بكى، تذكر القبر، ورؤية في بيت الله الحرام أنه أتى زمزما فملأ إناء ثم استقبل القبلة وقال: اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة. من همه للعباد، همه حمل هم الآخرة فتعبد لله عز وجل. ولهذا أوصيكم أيها الإخوة أن تنظروا إلى الباب الذي تحسنه وأقل كلفة ومشقة فتجعلونه دأبا لكم في طاعة الله، وأبواب الخير وخصالها كثيرة، فتخير أحبها لقلبك ولتكن هي طوق نجاتك وحبلك الذي بينك وبين الله. هذا، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم على خير بإذن الله.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا